يقول لك اسحب هذا خليه يسحب.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب زينة الباب 19 بعد 100. قال رحمه الله تعالى: اتخاذ الخادم والمركب. هذا باب يذكر في حديث الدال على مشروعية اتخاذ الخادم والمركب أي ما يركبه من الدواب. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل إليه: حدثنا أخبرنا محمد بن قدامة هذا المسيسي من الطبقة العاشرة عن جرير بن عبد الحميد بن قطة الضبي قال عن أبي منصور منصور بن معتمر السلمي الطبقة السادسة عن أبي وائل شقيق بن سلمة هذا مخضر من الطبقة الثانية عن سمرة بن سهم رجل من قومه أي من قوم أبي وائل قال: نزلت على هاشم على أبي هاشم بن عتبة هذا مشهور صحابي مشهور بكنيته واختلف اسمه على عدة أقوال وهو طاعون أي أصابه مرض الطاعون. قال: فأتاه معاوية بن أبي سفيان هذا قريبه يعوده أن يزوره فبكى أبو هاشم فقال معاوية: ما يبكيك؟ لماذا تبكي؟ أوجاع يشئزك أن يشتد عليك مرض هو الذي أبكاك أم على الدنيا أم تبكي على فراق الدنيا فقد ذهب صفوها؟ فلماذا تبكي عليها إذا كنت تبكي على الدنيا على فراق الدنيا؟ قال: كل لا هذا ولا هذا، لا المرض ولا مفارقة الدنيا أبكاني، وإنما أبكاني أمر آخر وهو: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وددت أني كنت تبعته أني تبعت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العهد. معناه أنه وقع منه مخالفة. قال إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أي إن الشأن لعلك تدرك أموالا فيما بعد سيفتح عليكم أموال من الغنائم وغيرها تقسم بين أقوام وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب. هذا هو خادم ومركب، أن تأخذ من ذلك المال الكثير، خادم فقط يخدمك ومركب تركبه، هذا هو المطلوب والمأمور به. قال: ومركب تركبه في سبيل الله، معناه فأدركت فجمعت، أدركت ذلك المال فجمعت أكثر من ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يعني كما ذكروا في رواية أخرى أنه حسب ما تركه بعد موته فما تجاوز 30 درهما، يعني القليل هي، ولكنه رآه أنه زاد على ما يعني أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد للباب جواز اتخاذ الخادم والمركب، يعني هذا لا يسمى زيادة وإنما هو منافع. هذا الحديث حديث حسن. قال رحمه الله تعالى: حلية السيف. هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان حلية السيف أو جواز حلية السيف وحل بالفضة وغيرها من الزينة. وبالسند متفق على أخبرنا عمران بن يزيد، عمران ابن يزيد هذا منسوب إلى جده، عمران بن خالد بن يزيد نسب إلى جده دمشقي صدوق من العشرة قال من أفراد المصنف هذا. قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي سعد السبيعي قال أن التوقع في الثامنة. قال حدثنا عثمان بن حكيم. عثمان بن حكيم هذا هو الأنصاري الأوسي أبو سلم المدني ثم الكوفي الطبقة الخامسة عن أبي أمامة بن سهل. هذا أبو أمامة بن سهل هذا مشهور بكنيته واسمه أسعد بن سهل. أسعد بن سهل وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة لما مرض أوصى في بناته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزوج إحدى بناته بسهل بن حنيف فولدت ولدا فجاء به إليه وهو صحابي رؤية لا رواية ما له رواية إنما هو رؤية فسماه باسم جده أسعد وكناه بكنيته أبو أمامة هذا هو. قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مقبضها الذي يكون أسفل من المقبض من فضة هذا محب الشاهد للحلية يعني وحلى بفضة جائز وهذا مرسل لأن أبا أمامة كما قلنا ليست له رواية وإنما له رؤية صحابي رؤية عن تابعي رواية لكنه صغير. وبسهل متفق على أخبرنا أبو داود الحراني سليمان بن سيف هذا من أفراد مصنف. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام بن يحيى وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة بن دعامة أبو خطاب البصري الطبقة الرابعة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أسفله يعني من فضة وقبيعة سيفه فضة أيضا هذا يؤيد المرسل الذي سبق. وما بين ذلك حلق فضة كذلك أيضا حلي بالفضة يعني محلا بفضة ففيه بيان جواز عن حلية السيف بالفضة هذا هو المقصود من الباب. والحديث اختلف بوصله وإرساله والصحيح أنه منصور. وبسائل متفق على أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني الطبقة العاشرة وعلى حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي الطبقة الثامنة البصري عن هشام عن قتادة. هشام عن قتادة هو هشام عد السوائل هشام بن أبي عبد الله وأبو عبد الله اسمه سنبر بن جعفر الطبقة السابعة عن قتادة بن دعامة عن سعيد بن أبي الحسن هو سعيد بن أبي الحسن أخو سعيد الحسن بن البصري أخوه هذا الحسن بن أبي الحسن وهذا سعيد بن أبي الحسن. قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وهذا أيضا مرسل ولكنه أيد ما قبله. قال رحمه الله تعالى النهي عن الجلوس على المياسير من الأرجواء. النهي عن الجلوس هذا باب ذكر حديث الدال على النهي عن الجلوس على المياسير جمع ميسرة المياسير فراش فراش تعمل من الحرير فلذلك نهي على الجلوس عليه من الأرجواء. والأرجواء أصله الشيء الأحمر وكان ذلك النوع يعمل من ذلك فلذلك سمي مياسير الأرجواء. قال السند المتصل على أخبارنا محمد بن العلاء أبو كريب الحمداني الكوفي أحد مشايخ الستة قال حدثنا ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي الطبقة الثامنة قال سمعت عاصم بن كليب عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي الطبقة الخامسة عن أبي بردة عن علي أبو بردة بن أبي موسى الأشعري كنيته اسمه وقيل كنيته اسمه عامر أو حارث واختلف فيه الطبقة الثالثة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم سددني أي ادعو الله تعالى بهذا الدعاء اللهم سددني واهدني. سددني معناه سد سهامي إذا رميت لا أخطئ يعني. واهدني سبيل الحق سبيل الهدى ونهاني عن الجلوس على مياسر هذا هو محل الشاهد للباب. قال والمياسر قصي تفسير هذا من علي أو من غيره تفسير قصي معناه هذا نسبة إلى قص قرية من قرى نصر تسمى قديمة وكان يعمل فيها هذا النوع من الحرير ولذلك نسب إليها. أو وبعضهم يقول قصي أصله قز والقز نوع من الحرير وجدت الزاي سينا والحاصل أنهم نهي عنه لماذا؟ لأنه حريم. كانت تصنعه النساء، كانت النساء تصنع ذلك يعني القصي هذا لبعولتهن لأزواجهن على الرحل. الرحل هو الذي يركب به إنسان الراحلة الذي يجعل فوق الرحل فوق الراحلة يسمى رحل. قال كالقطائف من الأرجوان، جمع قطيفة وهي كساء أكسية من الأرجوان، فهذه كلها ممنوعة. لماذا؟ لأن أصلها حرير، فلذلك نهي عن التصرف واستعمالها. قال رحمه الله تعالى وابي السنة، والحديث هذا صحيح أخرجه مسلم، وابي السنة متفق على حضرنا الجلوس على الكراسي، هذا لابد في الحديث الدال على مشروعية أو سنية الجلوس على الكرسي على الكراسي جمع كرسي، وهو أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم جلس عليه. وبالسند المتفق على أخبارنا يعقوب بن إبراهيم الدوربي أحد المشايخ الستة، وما سبق محمد بن العلاء، وعلى عن عبد الرحمن وهو ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد العنبري الوصي من الطبقة التاسعة، عن سليمان بن المغيرة، سليمان بن المغيرة القيسي البصري من الطبقة السابعة، قال عن حميد بن هلال، حميد بن هلال العدوي أبو نصر البصري من الطبقة الثالثة، قال أبو رفاعة، أبو رفاعة العدوي قيل اسمه تميم وقيل خلاف اسمه، مشهور بكنيته صحابي جليل رضي الله عنه، انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت إليه وهو يخطب، والحال أنه يخطب في المسجد النبوي، كان بدأ في الخطبة، فقلت يا رسول الله رجل غريب، أي أنا رجل غريب جاء يسأل عن ديني لا يدري ما دينه، يعني ما أدري ما الدين الإسلامي. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته، لأن هذا مهم، إذا قال ما أدري من الإسلام أنا ولا يعرف التوحيد ولا يعرف كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وجاء إليه وجل حتى انتهى إلي، فأوتي بكرسي، هذا معه لشاهد الماء، فأوتي بكرسي خلت قوائمه حديدة، أي ظننت قوائمه حديدة من الحديد يعني، فقعد عليه، هذا محل الشاهد الماء، قعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يعلمني مما علمه الله، أي من الدين تعليم الدين الإسلامي. قال ثم أتى خطبته فأتمها، أي ثم جاء إلى منبره وأتم خطبته التي ابتدأها سابقا. ففي مشروعية يعني قطع الخطبة لأمر مهم مثل التعليم، هذا إذا كان مهم، ولا يعد ذلك إبطالا للخطبة بل يستمر على خطبته. ثانيا أن هناك يعني العلماء يرون النهي عن الكلام، عن الكلام وقت الخطبة ممنوع، يعني إذا قرئ القرآن فسمعوا وأنصتوا، الإنصات هذا حملوه على خطبة، بعض أهل العلم يحمله على خطبة، لكن قالوا إلا من كلمه الإمام أو كلم الإمام، فهذا يستثنى، كلمه الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسليت الغطفان أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما وتجوز فيهما خلال خطبته، فهذا جائز، كلمه، وإلا فما سائر الناس لا يتكلمون إنما يستمعون خطبة الجمعة، هذا هو الواجب. وكذلك أيضا إذا كلم الإمام فما قال ذلك الأعرابي يا رسول الله هلكت المواشي إلى آخره ما قال فاستسق لنا فادعون ربك لنا إلى آخره، فاستسق النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، فهذا هو المستثنى في حال الخطبة. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى اتخاذ القباب الحمر، القباب الحمر، قباب جمع قبة الحمر الحمراء يعني. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام هذا البغوي البغدادي ثم الطرسوسي من الطبقة الحادية عشرة من أفراد مصنف وأبي داود، قال حدثنا إسحاق الأزرق، إسحاق ابن يوسف الأزرق الواسطي من الطبقة التاسعة، قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله من السابعة، قال عن عون بن أبي جحيفة، عون بن أبي جحيفة السوائي الكوفي من الطبقة الرابعة، قال عن أبي جحيفة، أبو جحيفة هذا صحابي رضي الله عنه مشهور بكنيته، اسمه وهب بن عبد الله السوائي، هذا صحابي جليل رضي الله عنه، أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، أي بالبطحاء مكة، قال وهو في قبة حمراء، هذه قبة قباب خيمة يعني، في قبة حمراء وعنده ناس يسير، ناس قليل يعني قليل قلة، فجاء بلال، فجاءه بلال أي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلال المؤذن، فأذن أي أذن للصلاة، فجعل يتبعه يتبع فاه ها هنا وها هنا، ففي مشروعية الالتفات في الحيعلتين، ومحلهما الحيعلتين، ليس في سائر يعني الفاظ، وإنما حي على الصلاة يمين، حي على الفلاح يسار، فهذا رأيت من بلال فعله أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مشروعية ماذا؟ مشروعية يعني الالتفات في الحيعلتين، فما بين في محل آخر، وفي أيضا ما ترجم له مصنف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سكن قبة الحمراء. قال رحمه الله تعالى، وقال الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى السنة المتصل، كتاب آداب القضاء، كتاب آداب القضاء، كتاب آداب القضاء، قضاء جمع قاض قضاء، كتاب آداب، آداب جمع أدب، والقضاء جمع قاضي، وفي بعض النسخ أدب القضاء يعني كتاب أدب القضاء، أدب القضاء، أدب القضاء كذلك أيضا، وهكذا. فهذا الأدب معناه في تعريفه يطلق يقع على كل رياضة للنفس، على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل، وبعضهم عرفه بأنه اسم يعني ماذا يقول في الفاتحة، الأدب استعمال ما يحمد قولا أو فعلا، وهذا أجمع، استعمال ما يحمد قولا أو فعلا، يعني الذي يحمده الناس سواء كان من القول أو الفعل هذا يسمى أدب. المراد به التخلق بالأخلاق الشرعية، وهذا هو المطلوب هنا، والقاضي حق الناس بأن يتخلق بالآداب الشرعية، فهذا الكتاب موضوع لبيان آداب القاضي، ماذا يقول وماذا يفعل وكيف حكمه وكيف إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا، قال وله مسائل في الشرح مسائل كثيرة. فصل، فضل الحاكم العادل في حكمه، هذا باب في حديث الدال على بيان فضل الحاكم العادل في حكمه، فهو فضل عظيم عند الله، العادل عدل هذا صعب، فإذا سلك هذا المسلك يحمد عند الله وعند الناس أيضا. وفي السنة المطلقة على أخبارنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، قال حبانا محمد بن آدم بن سليمان المسيسي عن ابن مبارك عبد الله، قال عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس، عمرو بن أوس هذا الثقفي الطائفي تابعي كبير الطبقة الثانية، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المقسطين أي العادلين في حكمهم عند الله تعالى على منابر من نور، أي يجلسهم الله سبحانه وتعالى ليشاهدهم الناس ويعرف فضلهم على منابر من نور. قال على يمين الرحمن، أي في جهة يمين الرحمن، ففي إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى يمين، والشرح يؤولونه تأويلات بعيدة، ونحن نقول يمين الرحمن هذا أثبته النص نثبت لله سبحانه وتعالى بغير دون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. قال الذين يعدلون، من هم هؤلاء القضاء الذين يعدلون في حكمهم، الذين يعدلون في حكم إذا حكموا يحكمون بالعدل لا بالظلم، وأهليهم وكذلك أيضا في أهليهم عادلون، وكذلك وما ولوا أي وما تولوا بجميع شؤون الناس فإنهم يعدلون بالقسط، فهؤلاء هم المقسطون. قال محمد في حديثه، محمد هذا الشيخ الثاني محمد بن آدم بن سليمان، قال في حديثه وكلتا يديه يمين، أي كلتا يدي الرحمن يمين، هذا ذكره لماذا؟ لأن عادة الناس أن الشمال عندها يعني ضعف، فيتخيل الناس هذا لهذا المعنى، فيقول سواء كان يمين أو شمال لله سبحانه وتعالى ميمون، أي مبارك مبارك، ليس فيها نقص وليس فيها تشاؤم، وإنما كلها كلتا يديه يمين ميمونة يعني. وهذا رحمه الله تعالى، فهذا في بيان فضل القاضي أو الحاكم العادل في حكمه. قال الإمام العادل أيضا باب آخر يتحدث عن فضل الإمام العادل الذي يحكم بالعدل. وفي سائر متفق على أخبرنا سويد بن نصر الشاه لقبه الشاه راوية بن مبارك المروزي من العشرة، قال أنبأنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا عن عبيد الله عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري من الطبقة الخامسة عن خبيب بن عبد الرحمن. خبيب بن عبد الرحمن هذا مدني ثقة من الرابعة. قال عن حفص بن عاصم، حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني من الطبقة الثالثة، هذا جد لعبيد الله. قال ماذا عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة، أي سبعة من الأشخاص من الناس يذلهم الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، إلا ظل الرحمن، لا يوجد هناك شيء من الأشياء يستدل به إلا ظل الله سبحانه وتعالى. فبذلك اليوم الذي لا يوجد فيه ظل، هؤلاء السبعة يجعلهم الله سبحانه وتعالى تحت ظله ورحمته. قال إمام عادل هذا هو محل الباب أو الترجمة، هذا واحد. وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، شاب في عمره، من أول عمره نشأ في عبادة الله، يعني ما غلبته نفسه ولا غلبه هواه، وإنما هو في عبادة الله. هذا أيضا يظله الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل ذكر الله في خلاء تفاضت عيناه، هذا أيضا من المخلصين، هذا ذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر الدار الآخرة وتذكر القبر وتذكر الوعيد فبكى لكنه خالي. وهذا الخالي فسره العلماء الخالي يعني الناس، هذا ظاهر. لماذا السبب؟ لأن هذا يدل على إخلاصه. أما إذا كان بين الناس أو يعني بكى ربما يكون مراءة وسمع إلى آخره، فلذلك قال خاليا. وبعضهم قالوا خالي قلبه من الناس ولو كان أمام الناس، بعض يفسر بهذا، والظاهر أنه خالي يعني في جنح الليل تذكر الآخرة وبكى لحاله. فهذا أيضا مما يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل كان قلبه معلقا في المسجد، رجل أيضا آخر هذا كان قلبه معلقا في المسجد، معناه أنه مرتبط بالمسجد لا يخرج من المسجد إلا وقلبه باق فيه، وذلك أنه يؤدي فريضة من فرائض جماعة مع الناس، ثم إذا خرج لا يخرج نهائيا، إنما قلبه معلق في المسجد ينتظر كل دقيقة وكل قدر علل المؤذن جاء الوقت إلى آخره، دائما في مراقبة حال الأوقات. فهذا أيضا يكون ممن يظله الله يوم لا ظل إلا ظل، أن هذا يعني مراقب لله سبحانه وتعالى وضليل على ربه. قال ورجلان أيضا تحابا في الله عز وجل، أحب أحدهما الآخر لله، في الله ليس لغرض دنيوي أو لرحيم وإنما هو لله، يعني أحب أخاه لكونه يعني مؤمنا، لكونه مستقيما سنيا أحبه، والآخر أيضا أحبه. فهذان الاثنان يجعلهما الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل آخر هذا أيضا دعت امرأة ذات منصب وجمال، لها منصب ولها جمال، فدعت إلى نفسها فقال لا، فقال ماذا؟ إلى نفسها فقال إني أخاف الله عز وجل، يعني معناه وراءه منعه من ذلك، مع كونها لها أسباب داعية، ذات منصب وذات جمال، وهذه يغتر بها ويقع يعني الأمر السيء بسببها، لكن هذا لخوفي من الله سبحانه وتعالى إني أخاف الله ما أريدك. إذا تركها هذا يعني ما عمل بها فاحشة، وهذا هو الظاهر. وبعضهم يقول دعته إلى زواج نفسها وهذا يعني فيه نظر. على كل حال بعضهم فسره بهذا وقال لا أنت تشغلني عن عبادة الله وترك تلك المرأة، بعضهم فسره بهذا، ولكن هذا ما هو ظاهر، إنما هو الظاهر أنها دعته أن يقع في نفسها ومن غير حل، فقال أخاف الله. الظاهر يعني الشاهد أنه خوف الله سبحانه وتعالى أرسل في قلبه ولم يمل إلى شيء من شهوات نفسه. ورجل تصدق بصدقة، هذا هو السابع، رجل تصدق بصدقة فأخفاها، أي تلك الصدقة حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، معناه ذلك أنه شديد الاحتياط في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا يريد أن يطلع عليه شيء، لا يطلع أن يطلع عليه أحد، بحيث لو قدر أن الشمال يدرك ذلك لا يسمع بما يصنعه اليمين، معناه تام الإخلاص لله، ولا يريد أن يطلع على عمله أحد، فهذا هو المقصود. المقصود منه أن ينفق، إنفاق هذا شيء مطلوب، إنفاق شيء مطلوب، لكن بشرط أن يكون لله مثل هذا، أن يكون لله، وإلا فالإنفاق في سبيل الله لا قيمة له. الإنفاق في سبيل الله ثلاثة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ثلاثة من هؤلاء الثلاثة، رجل أنفق في سبيل الله فجيء به فقال الله سبحانه وتعالى أعطيتك مال، ماذا عملت؟ قال أنفقت في سبيل الله في سبيلك، هذا وكذا قل كذب، وإنما أنفقت ليقال هو جواد، يعني فيأمر فيسحب على وجهه في النار. يعني الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في الخير وصلة الرحيم والتصدق بالمال، هذا الشرط الإخلاص لله. فإذا كان الإنسان خالصا عمله سواء كان قليلا أو كثيرا، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ولا يشترط أن يكون مالا كثيرا، بل لو كان قليلا ولكنه أخلص لله، قال هذا لا أريد منك جزاء ولا شكورا إنما لله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يظله الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى ومن فوائد ما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى وبيان فضل الإمام العادل، ومنها فضل من سلم من الظلم واشتغل بطاعة ربي طول عمره من الشباب يعني، ومنها الحث على التحابي في الله عز وجل وبيان عظيم فضله وهو من المهمات، فإن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وهو بحمد الله تعالى كثير، ووفق له أكثر الناس أو ما وفق له، قاله النووي رحمه الله. وهذا يعني يتيسر لكثير من الناس محبة بعضهم لبعض، هذا سبب من أسباب يعني دخول الجنة، من أسباب أن يحل الإنسان تحت ظل عرشه تحت ظل الله سبحانه وتعالى، فهذا الحمد لله كثير كثير وجل من هذا القبيل. قال رحمه الله تعالى الإصابة بالحفظ، هذا باب يذكر في الحديث الدال على الإصابة بالحفظ، يعني معناه أن يدرك الصواب بالحفظ، يعني وافق الحق، الإصابة بالحفظ بما يحكم به بين الناس إصابة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج الطبقة الحادية عشرة، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام أبو بكر الصنعاني قال أنبأنا معمر بن راشد عن سفيان، سفيان ابن هذا سفيان بن سعيد الثوري الطبقة السابعة، قال عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري الطبقة الخامسة، قال عن أبي بكر بن محمد بن عمرو الحزم، أبو بكر هذا اسمه كنيته أبو بكر ابن محمد ابن عمرو الحزم، وقع في نسخ المكتبة هنا أبو بكر محمد بن عمرو الحزم إسكات لفظة ابنين وغلط، وهو غلط مصاب إثباته أبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم، هذا عن أبي سلامة بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم أي القاضي، حكم الحاكم أو غيره ممن يتولى أمور الناس حكم، فاجتهد لكنه اجتهد بذل جهده في معرفة الحق في الوصول الحق فأصاب فله أجران، الإصابة له فضل عظيم وذلك يضاعف أجره، أجر اجتهاده وأجر إصابة الحق، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وإذا اجتهد بذل جوده لكنه لم يوفق للحق وأخطأ في الحكم يسامح بذلك، يسامحه الله سبحانه وتعالى في خطئه ويعطيه بل يعطيه أجرا بسبب اجتهاده. فهذا في أولا نقول هذا ليس عاما لكل الناس، لأن الناس يعني أصناف، في علماء وفي جهلاء، فكل أحد يعني يحتج بهذا الحديث ويقول على اجتهد، لا، إن هناك من يصلح لهذا ومن لا يصلح. والله سبحانه وتعالى قسم الناس بقسمين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الناس قسمان، إما عالم وإما جاهل، ووظيفة الجاهل السؤال، لا يجتهد بنفسه ولا يفتي الناس بالتخمين والظن، هذا حرام عليه. ولا تقولوا لما تصفوا على سنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، هذا ما يجوز. والثاني العالم، والعالم لكن علمه هناك فيه من يعني يجتهد ومن لا يجتهد، والاجتهاد ماذا يتقدمه أشياء، معرفة الكتاب ومعرفة السنة ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة الصحيح والضعيف والآخر، هذه تتقدم، لأن الاجتهاد لا يكون إلا على شيء ملموس موجود عندك، فتجتهد حسب ما تقتضيه حالك بذلك. وأما إذا كنت لا تعرف هذه الأشياء وليس لك مقدمات، ولذلك فعل أو وضع علماء الأصول بابا في الاجتهاد، باب في الاجتهاد تكلمون هناك، وكذلك الفقهاء قلنا كتاب القضاء ويقولون يجب على من يتولى القضاء أن يكون كذا أن يكون كذا أن يكون كذا، شروط كلها. فهذا الذي يعني وجدت توافرت فيه تلك الشروط، فإذا اجتهد وأصاب الحق ووفقه الله لذلك فأنا له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق. وإذا اجتهد مع كونه يعني توافرت له الشروط ولكنه لم يوفق لذلك أخطأ فحكم بخلاف الحق، فهذا يسامح في خطئه، يعني يعفو الله عنه خطأه وبل يعطيه أجرا على اجتهاده، هذا هو. وإلا فليس كل أحد ينال هذا الفضل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لم يكلف أحدا إلا وسعه، لم يكلف أحدا. فهذا الشريعة الغراء إنها يعني أمور يعني الإنسان ربما يوفق وربما لا يوفق، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى عفى عن جانب من قصر حكمه عن الحق، عفى عنه بل أعطاه أجل لاجتهاده. فينبغي التنبه لهذه الدقائق، ولا يورط الإنسان نفسه ويقول أنا أحكم وأجتهد، إذا لم يكن عنده أدوات الإجتهاد آلات الإجتهاد لا يحل له ذلك. قال رحمه الله تعالى هذا الحديث هنا في الشرح في خطأ، وهو قوله المسألة الأولى بدرجته حديث أبي هريرة، هذا حديث عبد الله بن عامر بن العاص ليس أبو هريرة، أصلحوا هذا الخطأ. قال رحمه الله تعالى ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان فضل إصابة بالحكم، وهو أنه يستحق أجرين، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق. ومنها ما قاله النووي في شرح مسلم، قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، هذا الذي أشرنا إليه آنفا، فإن أصاب فلو أجر باجتهاده وأجر بإصابته، وإن أخطأ فلو أجر باجتهاده. وفي الحديث محظور تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهاده، إذا حكم الحاكم فاجتهاد معناه إذا أراد الحاكم، أن هذا هو المعنى الصحيح. لماذا؟ لأنه يحكم ثم يجتهد، هذا خلاف المطلوب، وإنما هو إذا أراد أن يحكم بشيء أو على شيء يجتهد ثم يصدر حكمه، هذا هو. لذلك مقدر حظوظ مقدر، إذا أراد إذا حكم الحاكم أي إذا أراد أن يحكم فهذا هو يعني. وإلا إذا أراد الحاكم اجتهد. قالوا فأما من ليس بأهل للحكم، ليس عنده أهلية، قال سواء وافق الصحابة أو لا، لأن ما إذا وافق فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا. هذه مهمة جدا، القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. قاض عرف الحق وحكم به هذا هو في الجنة، واحد. الأكثرية في النار يعني. اثنين، قاض عرف الحق وجاره يعني بالرشوة وما إلى ذلك هذا في النار، وقاض يعني لم يعرف الحق وحكم بهواه وهذا في النار، هذا هو الخطر. وذلك يشمل ما إذا كان ذلك القاضي الذي لم يعرف الحق يعني ماذا أصاب أم أخطأ، حكم فحكمه باطل وإن وافق الحق، وإن وافق الحق. لماذا؟ لأن حكمه بهواه لا مستندا إلى الأدلة الشرعية، لأنه ليس عنده معلومات. فلذلك نقول هذا سواء أصاب الحق أم أخطأ الحق، أولا لا ينفض حكمه، ثانيا آثم، وأهل القاضيين اللذين يدخلان النار بسبب جورهم وظلمهم على الله سبحانه وتعالى. قال قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: باب ترك استعمال من يحرص على القضاء. باب ترك من يحرص على القضاء، يعني من آداب الشرع أو من آداب الإمام ألا يولي أحدا طلب القضاء. هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنا لا نولي عملنا من أراده. إذن هذا معنى ذلك. قال العلماء: سبب في ذلك لأن حرصه يحمله على أنه يطلب هذا المنصب بغرض نفسه، بحظ نفسه، فإذا تولى ذلك سيعمل بعمل خلاف الشرع، يأخذ من هذا رشوة ومن هذا كذا ومن هذا كذا، وينفع نفسه ويضيع حقوق الناس. فلذلك من أراده لا يولى، وإنما يولى من أبى ذلك وأنفت نفسه وترك ذلك. فهذا لماذا؟ لأنه إذا ولي سيقوم بحقه. فهذا هو سبب منع الشارع أن يتولى من أراد العمل. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا عمرو منصور، هذا عمرو منصور هذا النسائي من أفراد مسند. قال: حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الواشعي طبقته التاسعة. قال: حدثنا عمر بن علي، عمر بن علي هذا من عطاء المقدمي من الثامنة، عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه سعيد ابن أبي بردة هذا. قال ماذا عن أبيه؟ وهو سعيد بن أبي بردة الأشعري الكوفي طبقة الخامسة، عن أبيه عامر وكلا الحارث وأبو بردة تقدم قريبا بيانه، عن أبي عميس، أبو عميس بالتصغير، أبو عميس هذا بالتصغير هو عتبة بن عبد الله، عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي. قال ماذا عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي عميس؟ قال: حدثنا عمر بن علي عن أبي عميس عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن حبار بن سليم بن حبار الصحابي المشهور. قال أنه قال: أتاني ناس من الأشعريين من قبيلته، ناس دور يعني، أتوه فقالوا: اذهب معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن عندنا حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت معروف لديه، اذهب بنا فإن لنا حاجة. قال: فذهبت معهم ولا يدري معي الحاجة، ما ذكروا له. قال: فقالوا: يا رسول الله استعن بنا في عملك، نحن مستعدون على أن نتولى الأعمال، فولنا على عملك. فإن ذلك قال أبو موسى: فأتذر يا رسول الله استعن في عملك. قال أبو موسى: فأتذرت مما قالوا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نولي يعني عملنا من أراده. فماذا رأيك أبا موسى؟ قال: يا رسول الله أنا ما أعرف، لو أخبروني بهذا ما جئت يعني بهم إليك أو بهما إليك، وإنما قالوا إن حجا فجئت بهذا، أعتذر إليه. قال: لو عرفت، لأنه يعرف أنه يكره ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب أنت يا أبا موسى فقد يمليتك، لأنه لا يريد ذلك، هذا الذي حرمه الله. قال: لا لا نولي من أراده، ولكن أنت يا أبا موسى اذهب فقد يمليتك على اليمن. فهكذا أصدر النبي صلى الله عليه وسلم حكمه يعني أبا ذهبين ومولى أبا موسى. فقال فاعتذرت ما قالوا وأخبرت أني لا أدري ما حاجتهم، فصدقني وعذرني لأنه لو عرف يعني يعنفه. فقال إنا لا نستطيع في عملنا بمن سألنا، لا يمكن أن نولي من سألنا، لأن حرصه يحمله على الجور والظلم وعدم العدل، هذا هو السبب. والعدل إنا لا نستعين كذا. فقال إنا لا نستعين في عملنا بمن سألنا، إنا لا نستعين معناه لا نولي أحد سأله عنا. قال هذا محل ترجمة، فإنه صريح في عدم تولية من حرص على القضاء، لأن العمل فيه تعب في الدنيا وخوف في الآخرة، ولا يرضى به ولا يطلبه عادة إلا من اتخذ السبب لنيل الدنيا، ومثلها السبب لذلك. السبب في ذلك أن هذه الوظائف التي تكون في شؤون المسلمين إنها أولا تعافي الدنيا، تعافي الدنيا، يعني الناس يشتمونك وربما يضربونك وربما إلى آخره، تتأذى بسببه، هذه مضرة في الدنيا، وفي الآخرة محاسبة. فمن يفكر في هذا لا يفكر فيها أبدا، بل يعتذر لو وجه إليه ذلك. وأما إذا كان الإنسان يعني يحرص على ذلك، يعلم أن غرضه غير إقامة العدل في الأرض، وإنما يخدم نفسه، فلذلك ينبغي منعه من ذلك. قال رحمه الله تعالى: والحديث متفق عليه، وفي السند متفق على أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري قال حدثنا خالد الهجيمي، خالد بن حارث الهجيمي الطبقة الثامنة، قال حدثنا شعبة عن قتادة بن بهامة قال سمعت أنس رضي الله عنه يحدث عن أسيد بن حضير، أسيد بن حضير الصحابي المعروف رضي الله عنه، أن رجلا من الأنصار جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا، يعني قبله ولا واحد من يستحقه، فجاء الرجل وقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا، هذا أسلوب نحو سليم. المهم قال له قال إنكم ستلقون بعدي أثره، لأن الأنصار رحمه رضي الله عنهم كانوا أحق الناس بالمناصب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه المناصب التي أنا أوليها فلانا وأدع فلانا، هذه حسب ما أراني الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراني الله سبحانه وتعالى، لكن الإيثار سيكون بعدي، إذا مت أنا وجاء الخلفاء وجاء الملوك فعند ذلك ترون عجب العجاب، هو إيثار ذويهم وأهاليهم وترك من يستحق ذلك، هذا في أيام ذاك. وأما الآن فلا تتوهموا أني أسر فلانا وأترك فلانا، لا، وإنما بحسب المصلحة وبحسب ما أراني الله سبحانه وتعالى، هكذا قال لذلك الأنصاري. ثم قال إنكم ستلقون بعدي أثرة أذرة أي استئثارا، فاصبروا إذن، وأدبهم بهذا، اصبروا إذن إذا رأيتم من متولي أموركم كذلك إيثارا اصبروا عليه، لا تنازعوا ولا تتنازعوا مع من والله الله أمركم، وإنما تصبرون عليه حتى تلقوني على الحوض، فإني أسلككم إلى الحوض وتشربون هناك، فإذن من لم يصبر لا يشرب من الحوض معنا، من لم يصبر ويعني وعمل جرائم فهذا يمنع من ذلك، فهذا في ترغيب على الصبر بما يلقاه الإنسان من يعني أهل عصره. قال رحمه الله تعالى: النهي عن مسألة الإمارة، عن مسألة الإمارة، يعني نفس ما مضى، ولكنه يعني صحابي خاص بهذا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولذلك ترجم عليه وهو ومن معنى الحديث السابق. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل أخبرنا محمد مجاهد بن موسى الخطلي، هذا نزيل بغداد من الطبقة العاشرة، قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن هذا إسماعيل بن علي المعروف، قال حدثنا يونس بن يزيد العيري عن الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمورة قال حدثنا أخبرنا وأنبأنا عمرو بن علي فلاس أحد مشايخ الستة، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا ابن عمر عبد الله عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمورة رضي الله عنه عبد الرحمن بن سمرة الصحابي رضي الله تعالى عنه، وهو قال ماذا عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا لا تسأل الإمارة. في رواية قال: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، يعني إمرة يعني وظيفة لا تتولى، لا تسأل أصلا، لا تسأل الناس أن يولوك. قال: فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، إنك إذا بحثت وتوصلت إليها بمسألتك وكلت إليها، أي وكلك الله إليها، يعني معناه ومن وكله الله إلى نفسه فقد ضاع، ضاع خسر الدنيا والآخرة. وإن أعطيتها عن غير مسألة، وإن أعطاك الناس يعني أعطوك تلك المنصب ذلك المنصب دون أن تسألهم فأعنت عليها. وفي رواية: نزل ملك يسددك، يعني معناه الله يعينهم ويلوم الصواب، ولا يخسر لا في دنياه ولا في آخرته. فينبغي الإنسان أن يحرص على الإمارة لأنه سبب للفتنة. قال رحمه الله تعالى، والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان النهي عن مسألة الإمارة، ومنها أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك، وأن من حرص على ذلك لا يعان، لا يعينه الله. ومنها ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: ظاهر قول لا تسأل الإمارة التحريم. وعلى هذا يدل قوله: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحد يسأله وحرص عليه. وسببه أن سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه، هذا هو السبب. سبب في ذلك أنه ما طلب تلك الإمارة إلا لخدمة نفسه. قال رحمه الله تعالى: سند المتصل أخبرنا حدثنا محمد بن آدم بن سليمان اليسسي عن ابن مبارك عبد الله بن مبارك المروزي عن ابن أبي ليبي محمد بن عبد الرحمن المدني عن المقبوري سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ستحرصون على الإمارة أيها الناس، إنكم ستحرصون على الإمارة، أي على تولي الإمارة، تحرصون حرص حرص. قال: وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة. اعلموا أن هذه التي تحرصون عليها ستكون فتنة في الدنيا والآخرة، يوم القيامة ستسألون عن قليلها وكثيرها. فنعمت المرضعة وبست الفاتنة، المرضعة التي ترضعك من لبنها، يعني إذا توليت وجدت منافعها أنه ارضعها، وإذا خذلت وأبعدوك من ذلك وعزلوك عن منصبك عند ذلك هذه خزي في الدنيا قبل خزي يوم القيامة. لأن يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى يقول لك: وليتك على رؤوس الناس، ماذا عملت في الإسلام؟ وماذا نشرت من الدين؟ وماذا علمت من الجهل؟ وماذا أنزلت من المنكرات إلى آخره؟ هذا ستسأل عن هذا. وفي الدنيا كذلك، ربما يغرمك وربما يسونك وربما إلى آخره، فهذه كلها فضائح. فلذلك لا ينبغي لمسلم أن يحرص على هذه الآفات، على سبب الآفات الدنيوية والأخروية، بل يكون على السلامة. فإن جاءت دون أن يسأل وأعطوه ذلك فإن الله سيعينه ويسدده إلى الحق والصواب. استعمال الشعراء، هكذا يقول مصنف رحمه الله تعالى، وأورد حديثا، ولكن بما يبدو أن هذا الحديث الذي أورده ليس فيه شعراء، فيعني مناسبته بعيدة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا حسن بن محمد، هذا الزعفراني الحسن، هذا أبو علي البغدادي من شيوخ، هذا من تلامذة البخاري الشافعي رحمه الله. قال: حدثنا الحجاج ابن محمد الأور بن السسي عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج منسوب إلى جدي أنه قال: أخبرني ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما صحابي وصحابي أنه أخبره أنه قدم ركب من بني تميم، ركب جماعة راكبون الجمال من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: أمر القعقاع ابن معبد اجعله أميرا لأنه مقدم هناك أحد الرؤساء لبني تميم. وقال عمر رضي الله عنه بل أمر الأقعق أي الأقرع ابن حابس رجلا آخر من رؤساء ما يظن. وقال هذا خالفه وقال أمر الأقرع ابن حابس. فقال فتماريا. فقال أبو بكر تريد خلافي؟ قال ما أريد خلافه إنما المصائل آخره. فارتفعت أصواتهما فماذا ارتفع فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما. فنزل في ذلك أي بسبب ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية ولو أنه صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هذه الآيات نزلت في ذلك. وذلك أولا تأجيل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بشؤون أمته فلماذا تقدم أبو بكر وعمر ولي فلان ولي فلان. لكن هذا اجتهاد اجتهدوا كل أراد خيرا. ولكن الله سبحانه قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ما تقدم أحد. هو يتصرف في شأنه بما يصلح بما يصلح الأمة وما يصلح في الأمر. وأما أن تتقدموا أنتم. وكان بعد ذلك يعني هذا في رواية أخرى قال في صحيح البخاري كاد الخيران يهلكان وهو أبو بكر وعمر لأنهما ارتفعت أصواتهما أمام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ذلك كانا يخفضان أصواتهما حتى يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم إياهما. ماذا قلت يا أبا بكر ماذا قلت يا عمر يعني امتثالا لهذا الأمر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل الحديث هذا متفق عليه أخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى ومن فوائد بيان سبب نزول هذه الآيات الكريمة ومن أن الخطأ يحصل أحيانا من أعيان الأصابر. نحن نقول نعتقد أن أبا بكر وعمر أدبهما واحترامهما للنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة. لكن أحيانا يأتي الخطأ من الأكابر فإنهما أخطأ. أولا تقدما في الكلام. ثانيا يعني تنازع وارتفعت أصواتهما والنبي صلى الله عليه وسلم جالس أمامهما. فهذا معناه أنه أي شخص يعني أقول بني آدم خطأ لا بد يحصل منه شيء. ولكن التمادي هو الممنوع. فقد حصل الخصام بين خيري من هما أفضل بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال وهو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ومن أفضل هذين الإمامين حيث طبق عليهما بعد نزول الآية الكريمة ما اقتضيت من عدم رفع الصوت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع بعد ذلك أصواتهما ولا كلم إلا خفيا بحيث إنه كان يستفهمهما. ومن أن الآية الكريمة هي بيان عظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب له من الاحترام. فلا يجوز لأحد أن يتقدم بين يديه ولا أن يرفع صوته حتى لا يتعلى بذلك وهذا لا يجوز عليه. وكان إمام مالك رحمه الله إذا بدأ يحدث وسمع صوتا لمجلسه يرتفع يقرأ هذه الآية أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يقول هذا حديثه كأنه هو نحن نتكلم نقرأ حديثه. الله سبحانه وتعالى حرم أمامه أن يرفع الصوت وقوله مثل نفسه منه. فكان يؤدب تلامذته بهذه الآية ويقول لا ترفعوا أصواتكم في مجلس التحديث ولا يجوز لكم ذلك. قال رحمه الله تعالى إذا حكموا رجلا فقضى بينهم. هذا باب الباب السابع إذا حكموا رجلا فقضى بينهم. الحكم هذا يسمى حكم وهذا معروف في جميع الأنصار تقريبا العرب الواجب الموجود. هذا التحكيم معناه شخصان بينهما منازعة ولا يريدان أن يذهبا إلى المحكمة إلى آخره ولكن يتفقان على أن يجعل شخصا حكما بينهما. فمن حكم عليه التزم ذلك. فهذا شرعا جائز هذا شرعا جائز. وهذا اختلف العلماء وسيأتي في الشرح تفصيله. واختلاف العلماء في ذلك إلى حدود ماذا يعني يحصل إلى آخره. وإنما هو ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل ذلك أبا شريح ما استفصله لماذا كذا وماذا كذا. فقال يعني فاستحسن عمله. وذلك أنه إذا حكمه ورضي كل من الجانبين ووقع عليه فحكم على أدينا لا يجوز له أن يتراجع. حتى إن بعض أهل العلم في خلاف، لو رفع إلى القاضي القاضي ينفذه، والأكثرين يقول ينقذه إذا ما وافقه يقول هكذا. والحاصل إن هذا من الرفق بالأمة أنه يجعلون حكما فيما بينهم ويحكم بينهم، وما يستقر أو يصلح الأمر بينهما فهذا مستعمل شرعا، وهذا هو الذي عقد له الباب الحكم. وفي كتب الفقهاء يسمونه باب التحكيم، باب التحكيم. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو من مقدام بن شريح عن أبيه يزيد عن مقدام ومن شريح عن شريح جده من هاني عن أبيه عن أبيه هاني رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه وهم أي سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين وفدوا معه يكنونه يكنون هانئا أبو الحكم. أبو الحكم هذا يعني معنى ذلك أنهم أبو الحكم يكنونه بهذا، وسببه هذا كما سيأتي ويشرحه سبب هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه الكنية ما هي لائقة بك، لأن الله هو الحكم ومن الحكم وإليه الحكم، ما ينبغي ذلك. ولماذا كذا؟ ولذلك قال: فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إلا الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ ما السبب في ذلك؟ هذا لا ينبغي لك وإنما هو لله. فقال: إن قومي، السبب لذلك إن قومي إذا اختلفوا بشيء أتوني فحكمت بينهم، أي متراضين الطرف المتراضيين يعني، فحكمت بينهم فسمي الحكم أبو الحكم بهذا المعنى. قال: فرضي كلا الفريقين، ثم ماذا نتيجة؟ يرضى الفريقان بما حكمت عليهم، هذا هو السبب. قال رحمه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، هذا محل الاستدلال، ما أحسن هذا، هذا عمل جميل، عمل طيب، هذا إصلاح بين الناس، أصلحني والصلح خير، إصلاح بين الناس طيب، عمل طيب، لكن الكنية ما هي طيبة. قال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال لك: هذا ليس ولدك حكم هذا، وإنما هذا عملك. قال: ما لك من الولد؟ قال لي شريح وعبد الله ومسلم أولاد كذا ثلاثة. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح أنه أكبر أولادي. قال: فأنت أبو شريح، ليس أبو الحكم، أنت أبو شريح. فدعا له ولولدي النبي صلى الله عليه وسلم شفقة الأمة، كان أشفق الناس على الأمة، فلذلك دعا له ووجهه إلى ما هو الصواب. والحاصل الشاهد للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن عمل هذا المصلح بين الناس، إذا وقع في بين المجتمع شيء يعني لا يعني استدعي إلا أن يجعلوا بينهم حكما يحكم بينهم، الزوجين وكذلك الإخوة وما إلى ذلك، فيحكم بينهم فيرضون بذلك، هذا عمل طيب. قال رحمه الله تعالى: هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلحنا خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تحول بها علينا مصائب الدنيا، واتينا بأسمائنا بصارنا قوتنا حيتنا وجاب بارك منا جزاءنا على من ظلمنا، وصلنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط طائنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. التنبيه بعد هذا فترة رمضان خاصة، نجعل ثلاثة أيام للتفسير، يوم العلل ويوم النساء هذا ويوم الخميس ذاك، ثلاثة أيام للتفسير، وبخاري ومسلم يبقيان على ما هما عليه هذه الفترة هذا، وبعد رمضان إن شاء الله سنعود إلى ما نحن عليه من بكرة،
من غد